بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب كل شيء بقدر.
أي هذا الباب بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يقع، وكل شيء يحدث، وكل شيء يوجد، وكل شيء يموت، وكل شيء يظهر، وكل شيء يخفى، كل ذلك بقضاء من الله تعالى وبقدر وبمشيئة من الرب سبحانه وتعالى وإرادة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال: قرأت على مالك بن أنس حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز.
يعني حتى العجز إذا وقع الإنسان فهو بقضاء من الله وقدر، وهكذا الكيس يعني القدرة أيضا هي بقضاء من الله وقدر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر.
فهذه الآية نص في أن كل شيء خلقه الله تعالى هو بقضاء منه وبقدر سبحانه، وأنه لا يجري شيء في ملك الله إلا بتقدير منه سبحانه وتعالى، ذلك لعلمه الأزلي وقدرته وقوته وجبروته وسلطانه، فكل ما يجري في كونه وملكه هو بقضاء من الله تعالى وبقدر. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كل شيء بقدر قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز،
فكلها إنما تقع بقضاء من الله تعالى وبقدر.
قال القاضي عياض رحمه الله رويناه برفع العجز والكيس،
يعني حتى ما يجري أو ما يكون من الكيس ومن العجز فهو بقضاء الله وقدره، أو حتى العجز القائم الواقع والكيس الواقع هما بقضاء الله وقدره. نعم.
عطفا على كل.
نعم.
وبجرهما عطفا على شيء،
إن كل شيء عجز أو كيس.
نعم. العجز والكيس،
وإن كل شيء بقدر. عجز وكيس بقضاء وقدر. نعم.
قال ويحتمل أن العجز هنا ظاهره، هنا على ظاهره،
على ظاهره.
نعم.
وهو عدم القدرة.
نعم. وهو عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته. قال ويحتمل العجز عن الطاعات،
يعني عدم فعلها والتقصير فيها.
ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة، والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور،
الحذق بالأمور
أو الحذق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه،
والكيس قد قدر،
والكيس قد قدر كيسه.
نعم.
قوله وجاء مشركو قريش يخاصمون في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر،
يعني حتى هذا العذاب الذي سيلحقهم وسيصيبهم هو بقضاء من الله تعالى وبقدر وبمشيئة منه سبحانه. نعم.
قال المراد بالقدر هنا القدر المعروف، وهو ما قدر الله وقضاه،
أي القضاء القدر والقضاء الشرعي. نعم.
وسبق به علمه وإرادته، وأشار الباجي إلى خلاف هذا وليس كما قال،
يعني أنه القضاء الكوني أو القضاء الكوني وليس هذا هو المراد، وإنما المراد به القضاء الشرعي، وإن كان هذا القضاء الشرعي يعني يوافق القضاء الكوني. نعم.
قال: وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء، فكل ذلك مقدر في الأزل، معلوم لله، مراد له. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره،
أي هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله ما جاء من تقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته وقدرته، أنه قدر على ابن آدم الزنا، ولما كان الزنا له درجات وله مراتب وله معاني، وإن كان من حيث المبدأ أنه معصية كتبها الله تعالى وبين لعباده أنها من كبائر الذنوب، لكن جاء في ما قدر الله تعالى أن كل إنسان يناله شيء من هذا المعنى، لكنه قد يقع فيه وقوعا كاملا، وقد يقع في بداياته وفي مسوغاته وفي بعض أجزائه، لكن من حيث المفهوم العام لهذه المعصية ولهذه الجريمة فالناس واقعون فيها وقوعا متفاوتا. ومصطلح الزنا هو معاشرة الشخص المرأة معاشرة محرمة، وذلك بتلاقي الفرجين فهذا هو الأصل في الزنا، إلا أن الوصول إلى غايته وبلوغ غايته له بدايات وله وسائل، من أولها وقوع الشهوة والمكالمة والملامسة والمحادثة والمعاشرة والمباشرة، ثم ينتهي الأمر إلى المواقعة. وكل هذه وسائل للزنا. ولما كان الإنسان مركبا فيه الشهوة ومركب أما كان الإنسان مركبا فيه الشهوة وفيه الرغبة وفيه الفكرة وفيه الحركة، اعتبر كل مرحلة من هذه ودرجة من هذه من درجات الزنا. وإنما يبلغ الإنسان غايته عندما يصدق الفرج ذلك الأمر. فكان هذا أيضا مما قدر على الإنسان ومما جاء في قضاء الله وقدره، بحيث مجرد التفكير واتخاذ أي خطوة من الخطوات يعد عليه أنه وقع في الزنا. لكن الإثم والمعصية والحساب كل يقدر بقدره. ولهذا جاء في هذا الباب أن ما من إنسان إلا ويناله نصيب وشيء من هذه المعصية. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، واللفظ لإسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة.
يعني وقع في ذلك لا محالة، لكن بحسب اللمم وبحسب الحركة التي تقع منه. نعم.
فزنا العينين النظر،
فقد يقع الزنا بالعينين مجرد النظر أو النظر بشهوة، هذا يعد من وسائل الزنا ويحكم على صاحبه بالوقوع في هذا. نعم.
وزنا اللسان النطق،
واللسان بالكلام. نعم.
والنفس تمنى وتشتهي،
والنفس بالتمني وبالشهوة.
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه،
يعني إما يحقق له هذه الرغبات وإما أن لا يقع منه تحقيق فيعتبر كأنه تكذيب لهذه الوسائل.
قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله عنهما,
يعني يقول ذلك.
قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة, فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوي ويتمنى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.
فهذه كلها وسائل للزنا, وأطلق عليها اسم الزنا لأنها تقود إليه, ولأنها أخذت حكم الغاية وإن كانت وسائل. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره, قوله ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه.
والمراد باللمم يعني المقارفة والمقاربة. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة, فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي الرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة, فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى
يعني السير والمشي. نعم.
والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه,
يعني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه, يحقق لصاحبه هذه المعصية أو لا تتحقق من خلاله.
قال معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا, فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام, ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله أو باللمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها, أو بالمشي بالرجل إلى الزنا أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك, أو بالفكر بالقلب فكل هذه أنواع من الزنا المجازي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه.
يصدق ذلك كله
كله أو يكذبه
أو يكذبه
أو يكذبه، معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بألا يولج الفرج في الفرج، وإنما قارب ذلك والله أعلم. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه، فمعناه تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم،
يعني إلا ما يقارب وما يدنو من الإثم. نعم نعم
نعم. فمعناه تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، ومعنى الآية والله أعلم الذين يجتنبون المعاصي غير اللمم يغفر لهم اللمم، كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم،
يعني ما دون الكبائر.
فمعنى الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهي اللمم. وفسره ابن عباس بما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهما،
يعني من وسائل المعاصي.
وهو كما قال هذا هو الصحيح في تفسير اللمم. وقيل أن يلم بالشيء ولا يفعله،
يعني يهم به دون فعله.
وقيل الميل إلى الذنب ولا يصر عليه، وقيل غير ذلك مما ليس بظاهر.
وقيل غير ذلك مما ليس
وقيل غير ذلك مما ليس بظاهر. وأصل اللمم والإلمام الميل إلى شيء إلى الشيء وطلبه من غير مداومة، والله أعلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.